بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد يا علي، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اليوم نحن نجتمع في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى لذكر أهل البيت عليهم السلام، وذكر الله عز وجل، ونبتغي من ذلك الأجر والثواب، وأن نتقرب إلى هذه الساحة، ساحة أئمة الهدى عليهم السلام، وأن نبحث عن الملامح التي توصلنا من شأنها إلى العمل الذي يؤدي إلى نصرتهم والأخذ بثأرهم صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه المجالس إخواني مجالس يحبها الله ورسوله، فيها يكفر عنا السيئات ويبدل الله عز وجل هذه السيئات بالحسنات، كذلك تنزل الرحمة على من يحضر إلى هذه المجالس المباركة التي يذكر فيها الله عز وجل ويذكر فيها الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، تنزل الرحمة وتنزل البركة والنور على قلوب من يحضرها ويحييها. بل إن الأمر أكثر من ذلك، الملائكة أنفسهم يبحثون عن مثل هذه المجالس، يبحثون عن هذه المجالس فيحضرونها، ولها عنوان خاص عند الملائكة تسمى مجالس الذكر أو حلقات الذكر، ذكر الله عز وجل ولأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم ومن ارتضوهم. فحري بنا أن نحيي مثل هذه المجالس، وأن نجتمع في كل فترة بين وقت وآخر لإحياء هذه المجالس، لتدارس كلام أهل البيت عليهم السلام، نبحث سوية عن كيف نصل إلى رضاهم، نصل إلى نصرتهم، نصل إلى ساحتهم، نتصل بهم صلوات الله عليهم. والملائكة حينما تحضر إلى هذه المجالس بعد البحث عن هذه المجالس، بعد السعي في أن تجد هذه المجالس، لها عمل خاص في كل مجلس من المجالس. مثلا هنا في صاحب الوسائل، صاحب مستدرك الوسائل، عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي يروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن الملائكة يمرون على حلق الذكر. قلنا بأن هذه المجالس عند الملائكة تسمى بحلق الذكر، مجالس الذكر، يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم. يعني الآن ممكن نحن أن نوجه هذه الرواية ونقول بأن كل واحد منكم الآن فوق رأسه ملك من الملائكة. إخواني، إحنا يجب أن لا نستهين بمثل هذه الروايات، أو ما نأخذها بمحمل الجد كما ينطقها أهل البيت عليهم السلام. يعني الله عز وجل، الملائكة حينما يوعدون بشيء، الآن على كل واحد منكم على رأسه ملك من الملائكة، هذا حقيقي، يجب أن نؤمن به ونتفاعل معه. كثير منا لما يسمع مثل هذه الأخبار، أن مثلا من صلى علي مرة صلى الله عليه 1000 مرة، مثلا من فعل كذا بني له بيت في الجنة، من فعل كذا سقي من نهر الكوثر، غيرها من الروايات التي قطعا قرأتم مثلها. هذه الروايات لأنها تتحدث عن معطيات أو أعطيات غيبية، مثل نهر في الجنة، قصر في الجنة، كثير منا لا يتفاعل معها، ممكن هو يصدقها باعتباره من الذين يؤمنون بالغيب، فيؤمن بمثل هذه الروايات على إجمالها وإطلاقها، ولكن لا يتفاعل معها. المؤمن يجب أن يتفاعل مع مثل هذه الروايات. كيف يتفاعل مثل هذه الروايات؟ اليوم لو الآن أنا أبشر كل واحد منكم أقول لكم كل واحد منكم اليوم راح أعطيه سيارة هدية، شلون راح تتفاعل مع هذه القضية، مع هذه الأعطية، مع هذه الهدية؟ تفرح، ممكن تقمز من الفرح، كذا إلى آخره، صحيح؟ هذه حالة التفاعل مع مثل هذه الهدايا الدنيوية الفيزيائية تصيب الإنسان بالنشوة والتفاعل العالي. فما بالك بمثل هذه الروايات التي تنبئنا عن هدايا غيبية علينا أن نتفاعل معها كذلك. يعني لما الآن أبشركم بأن كل واحد منكم على رأسه ملك من الملائكة، علينا أن نتفاعل، أن الملائكة حاضرة في هذه المجلس، تتزاحم الملائكة في هذا المكان، علينا أن نتفاعل بمثل هذه الروايات. لذلك تجد أن في الآخرة لما يقف الإنسان المؤمن بعد أن ينتهي من الحساب أو في أثناء الحساب، وهناك الموازين تختلف عن الموازين الدنيوية، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الموازين مختلفة. تقف فترى مثلا لك 1000 حسنة، تسأل الله عز وجل، تسأل الملائكة الموكلين بمهمة الحساب، يا رب العالمين من أين لي هذا؟ فيجيبك الله عز وجل لأنك صليت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مرة، فلك مثلا بمثلها 1000 مرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا يقف الإنسان المؤمن بعد أن يسمع هذه البشارة، يرفع يديه ويخاطب الله عز وجل، الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله عز وجل لا يخلف الميعاد. لما يوعد المؤمن بأن لك 1000 حسنة، بأن لك مثلا نهر في الجنة، بيت في الجنة، هناك في عالم المحشر في يوم الحساب تدعو الله وتحمده بأن صدقك وعده. فنعود الآن للرواية. تقول الرواية أن الملائكة يمرون على حلق الذكر فيقومون على رؤوسهم ويبكون لبكائهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمن لما يسمع آيات قرآنية، سواء آيات الوعيد آيات الوعد، يتفاعل معها، ممكن يبكي إما فرحا أو خشية من الله عز وجل. فالمؤمن لما يبكي مثلا لمثل هذه الآيات القرآنية وهذا الذكر، الملائكة تبكي لبكائه. ويأمنون لدعائهم، ندعو الله عز وجل فالملائكة تقول آمين، هذه أيضا من المكرمات. فإذا صعدوا إلى السماء يقول الله تعالى يا ملائكتي أين كنتم وهو أعلم، أين كنتم يا ملائكتي؟ شنو جواب الملائكة؟ فيقولون يا ربنا إنا حضرنا مجالسا من مجالس الذكر فرأينا أقواما يسبحونك ويمجدونك ويقدسونك ويخافون نارك، فيقول الله سبحانه يا ملائكتي ازووها عنهم وأشهدكم. الآن يجعل الله عز وجل هذه الملائكة شهودا على ما سيمنحه لأهل هذه المجالس، أشهدكم أني قد غفرت لكم وآمنتهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم وآمنتهم مما يخافون. فيقولون ربنا إن فيهم فلانا وإنه لم يذكرك. نحن اليوم مجتمعين، كل واحد المفروض يكون عنده مشاركة، ممكن شخص ما عنده مشاركة، ما شارك ويانا في هذه المجالس، فقط حاضر، هل تشمله رحمة الله عز وجل أم لا تشمله؟ تشمله. شنو تقول الرواية؟ فيقولون ربنا إن فيهم فلانا إنه لم يذكرك، فيقول قد غفرت له. حتى هذا اللي ما يشارك الله يغفر له، مجرد حضر هذه المجالس. قد غفرت له بمجالسته لهم فإن الذاكرين من لا يشقى بهم جليسهم. هذه رواية من الروايات، وحتما أنتم قرأتم كثير من الأنباء والأحاديث والأخبار من مثيلات هذه الرواية التي تبين فضل عقد هكذا مجلس، في حديث الكساء مثلا تقرؤون في ذيل هذا الحديث لما أمير المؤمنين علي عليه السلام يسأل رب العزة أو رسول الله عز صلى الله عليه وآله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. هذا فضل من أفضال هذه المجالس المباركة. الآن نحن عرفنا وتبينا ما هو فضل عقد مثل هذه المجالس. طيب هل لمن يترك هذه المجالس مجالس الذكر كما تصفها الملائكة هل هنالك أثر وضعي يترتب على مثل تاركي هذه المجالس؟ أقول نعم. دل على ذلك كثير من الروايات ومنها دعاء أبي حمزة الثمالي. نحن الآن في شهر شوال، انتهينا من شهر رمضان، حتما كلكم قرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، ويفترض أن كلكم تفاعل مع هذا الحديث، تدبر في هذا الدعاء. نقرأ جميعنا في هذا الدعاء: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت. الإنسان يذنب بطبيعة الحال ويستغفر الله عز وجل، فدائما الإنسان تصيبه مثل هذه النكسات، هذا طبيعي، أحيانا يذنب أحيانا يقبل على العبادة. لذلك عندنا في مضمون الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أن للقلوب إدبار وإقبال، فإن هي أقبلت فعظوها وإن هي أدبرت فاتركوها، خلي تأخذ استراحة شوية. فالإنسان المؤمن يدعو الله عز وجل: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. أنا كل ما أقول خلاص الآن أنا متهيئ، من اليوم أنا ما راح أذنب هذا الذنب الفلاني، من اليوم أنا راح أحيي ذكر الله عز وجل، من اليوم أنا راح أكون إنسان مؤمن متقي أرضي الله عز وجل عني وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام. ليش كل ما أتهيأ وأقف بين يدي الله عز وجل الله عز وجل يلقي علي نعاسا يجعلني أتباطأ في مثل هذه الأعمال الخيرة؟ اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي. ليش أنا كل ما أقول أنه خلاص سريرتي باطني نيتي إلى آخره خلاص صلحت والآن أنا إنسان مؤمن متقي مقبل على الله عز وجل، ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي. ليش؟ أسى الإنسان هنا يعلل، يقول لعلك يا الله لعلك عن بابك طردتني، ممكن لأني أنا مطرود من باب الله عز وجل، وعن خدمتك نحيتني بسبب ذنوبي وأفعالي نحيتني عن ساحتك وطاعتك، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. الآن موضع الشاهد: أو لعلك رأيتني في أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الله عز وجل لما يفقد المؤمن من مجالس العلماء، أيضا نوجه الرواية من مجالس ذكر الله عز وجل، كل واحد منكم الآن لو يعلم حديث، احنا عندنا مضمون أنه من علم 40 أو حفظ 40 حديثا فهو عالم، عندنا هيك مضمون في الروايات. فالذي يفقد من مثل هذه المجالس شنو يصير؟ هذا موجب للخذلان، يترتب عليه آثار وضعية، منها ماذا؟ أنه كلما يتهيأ ينتكس. فإذا لابد أن لا نفقد ويفقدنا الله عز وجل وتفقدنا الملائكة الذين سبق أن ذكرناهم بأنهم يبحثون عن المؤمنين الذين يتوافدون إلى هذه المجالس. علينا أن لا نفقد من مثل هذه المجالس، مجالس الذكر. هذا جانب. هناك الآن جانب آخر، أنه لما نحضر في مثل هذه المجالس المباركة، شنو الأشياء، المراسيم أو الأشياء اللي ينبغي أن نفعلها؟ كتابة العلم. لذلك اليوم شنو سوينا؟ كل واحد وزعنا عليه ورقة وقلم حتى يكتب. خلينا نشوف روايات أهل البيت عليهم السلام في هذا الشيء. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: قيدوا العلم بالكتابة، اكتبوا، دونوا هذا العلم. كذلك هنالك مقولة للخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة النحوي العربي البصري المعروف: العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها. إذن بعد أن تكتبوا هذا العلم تدونوا، شو تسوون؟ أيضا تسألون، تسألون الأسئلة، اطرحوا الأسئلة. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العلم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. أربعة يؤجرون حينما تدونون وتكتبون ما يدور في مجالس العلم. هذا ما لدي إخواني اليوم. أسأل الله عز وجل أن يديم مثل هذه المجالس المباركة وأن يوفقكم لحضورها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.